بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الأول من شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا عن العبيد. هذا الكتاب أيها الإخوة جليل النفع، عظيم القدر، غزير الفائدة، حتى أنه قيل أنه لم يؤلف في أبواب التوحيد مثل هذا الكتاب، ذلك أن هذا الكتاب اشتمل على كثير من قضايا التوحيد الإجمالية وقضايا التوحيد التفصيلية كذلك. وقد درج المصنف رحمه الله فيه على طرق الأولين في التأليف، من عقد باب من الأبواب ثم الاستدلال على هذا الباب بالآيات والأحاديث والنصوص التي تدل على معنى هذا الباب. وهذا هو صنيع الإمام البخاري رحمه الله، حيث أنه كان يصدر كتابه بأبواب في الفقه وفي غيرها، ثم يستدل بعد ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فقه هذا الباب. هذا الكتاب أيها الإخوة يتميز بعدة مميزات، من أهمها كثرة النصوص الداعمة لقضايا التوحيد، ومن أهمها كذلك تنوعه وتفصيله ودقته ومروره على مجمل مسائل التوحيد. ولذلك كان العلماء منذ العهد القديم يعتنون بهذا الكتاب شرحا وتفصيلا وتبيينا وتدقيقا وتحريرا لمسائله وشرحا لفوائده، وكانوا يمرون عليه المرة ثم المرة ثم الأخرى حتى تثبت مسائل التوحيد لديهم فيه. هذا الكتاب أيها الإخوة سنشرحه بحول الله جل وعلا فيما يستقدم من أيام، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق وأن يمهمنا من أمرنا رشدا. طبعا نحن لا نريد أن نكثر من الكلام حول أهمية دراسة التوحيد وعلى أثر هذه الدراسة على القلب وفضائل التوحيد، لأن كل ذلك سيأتينا بحول الله جل وعلا فيما يستقدم من أيام وقد ذكرناه في شروح مضت وفي شروح سبقت مرارا وتكرارا، آداب طالب العلم وفضائل طلب العلم وأهمية الاستمرار في طلب العلم. الملاحظة أيها الإخوة في الدروس العلمية أنها تبدأ بعدد ثم تختم بعدد آخر، ذلك أن النفوس في البداية تكون مشتاقة ومتحمسة ومتفاعلة ثم يقل هذا الحماس. ولأجل ذلك العلماء كانوا يقولون: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. إذا لم يكن لك في البداية إقبال وحرص يوازيه انضباط وحضور لم تكن لك نهاية مشرقة، لن تستفيد من هذا الكتاب حتى تمر على جميع أبوابه وتحفظ وتتقن مسائله. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه هذا بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي ذكر فيه ماذا؟ البسملة في بداية سورة الفاتحة، وذكرت البسملة كذلك في غير ما موضع من كتاب الله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والمصنف رحمه الله كذلك ابتدأ بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، حيث أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وإلى غيرها من مكاتباته عليه الصلاة والسلام. وقد روى ابن ماجه والترمذي وابو داود وغيرهم من أصحاب السنن كذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: كل ذي أمر بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. ولكن هذا الحديث أيها الإخوة فيه ضعف عند العلماء وانقطاع في السند فلا يصح الاستدلال به. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله. الباء هنا أيها الإخوة متعلقة بمحذوف تقدر بفعل، وهذا هو الأصل. والتقدير هنا أيها الإخوة بحسب حال المقام، فإذا كان المؤلف يؤلف يكون التقدير بسم الله يؤلف، وإذا كان يتكلم بسم الله أتكلم، وإذا كان يخرج بسم الله أخرج، ونحو ذلك. والباء أيها الإخوة قيل للمصاحبة وقيل للاستعانة، أي بسم الله أكتب حالة كوني مستعينا بالله جل وعلا. والاسم أيها الإخوة ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، وهو قيل من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السمة وهي ماذا؟ العلامة. بسم الله، الله أيها الإخوة علم على الذات المقدسة الذي لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى، فهذا الاسم لا يطلق إلا على الله. الله علم على الذات المقدسة، من ألها يألم ألوهة، عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي معبود. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الاسم أيها الإخوة مشتق وهو الصحيح، قال العلماء: وإليه ترجع جميع الأسماء، فهي مستمدة من هذا الاسم ماذا؟ العظيم. وسيأتينا دلالته بعد ذلك. قال الرحمن أي على جميع خلقه، والرحمن هي على وزن فعلان وتدل على عموم استغراق الرحمة لجميع خلقه، ولذلك الرحمن يدل على اتصافه بصفة الرحمة وهي رحمة عامة لجميع المخلوقات. وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن أيها الإخوة هي الصفة الدالة الملازمة له جل وعلا، وهي صفة الرحمة. وأما الرحيم فقال العلماء أنها الصفة المتعدية إلى ماذا؟ إلى غيره. وقال جمع من العلماء إن الرحمن لا يطلق إلا على الله، فلا يقال فلان الرحمن، وأما المخلوقات فيقال فلان الرحيم، كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. فيجوز أن تقول فلان رحيم ولا يجوز أن تقول فلان رحمن. والسبب في ذلك قالوا أن الرحمن تدل على امتلاء الشيء وبلوغه منتهاه، وهذا حقيقته لا يكون إلا لله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. الكتاب أيها الأخوة مصدر كتب، يكتب كتابا، والكتب والكتابة تدل على الضم والجمع، كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. وسمي الكتاب كتابا لأنه يضم في جنباته مسائل العلم كثيرة. وكتاب التوحيد أي سأذكر لك جملة من المسائل والقضايا التي تتعلق بكتاب التوحيد. كتاب الطهارة أي سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تدل على ماذا؟ على الطهارة. وهكذا. والعلماء منذ العهد القديم يؤلفون الكتب والرسائل إلى كتب، والكتاب إلى فصل، والفصل إلى مبحث، والمبحث إلى مسائل، والمسائل إلى، وهكذا شأن العلماء في تقسيم كتبهم. يقول المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، فلواحد كن واحدا، في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولفظ التوحيد أيها الإخوة لنا فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن لفظة التوحيد هي لفظة شرعية دلت النصوص عليها، ذلك أنها ليست من اختراع الشيخ وليست من بدع قوله، بل هي جاءت في النصوص التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في رواية جابر رضي الله عنه في كتاب الحج قال فأهل رسول الله بالتوحيد، فأهل رسول الله بالتوحيد. وقد جاء في الحديث كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، قال إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. إذن التوحيد من الألفاظ الشرعية، وتقسيم التوحيد كذلك ليس هو من التثليث كما ذهب إليه بعض من لا يفقه ولا يعلم، بل إن النصوص تدعم هذا الباب. المسألة الثانية، التوحيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو يعبر عند جمع من أهل العلم بأنه توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغيرها. النوع الثاني توحيد في الإرادة والقصد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد الله بأفعال العباد. هذا هو النوع الثاني، والذي جاءت به الرسل تقريرا وذكرا وتفصيلا إنما هو النوع الثاني. والمصنف رحمه الله إنما ألف كتابه من أجل تقرير النوع الثاني، وإن كان رحمه الله قد عرج على النوع الأول ببعض الأبواب القليلة، إلا أن كتابه ينصب من أوله إلى آخره في بيان توحيد الله بالنوع الثاني. المسألة الثالثة أن الإقرار بالتوحيد الأول لا يكفي، بل لا يدخل في الإسلام إلا إذا ضم إليه النوع الثاني وهو توحيد الإرادة والقصد، لأن المشركين كانوا يقرون في الجملة بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا لم يدخلهم في الإسلام ولم يجعلهم مسلمين ولم يعصم دماءهم وأموالهم حتى يقروا بالنوع الثاني، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تتضمن الإثبات والنفي، إثبات الألوهية لله جل وعلا ونفيها عما سواه. قد ذكر الشراح هنا فائدة، فقالوا إنه رحمه الله لم يذكر كعادة المصنفين، لم يذكر مقدمة بين يدي كتابه، إنما دخل مباشرة فقال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وفي ذلك فائدة لطيفة، أنه من الأدب ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وبين الحق وما يستدل به عليه. قالوا: الحق هو الله، والحق هو التوحيد، والدال عليه هي نصوص الكتاب والسنة، فمن الأدب ألا يجعل بينهما فاصل. وهذا كصنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. هذه الآية الكريمة فيها بيان لثلاثة أمور. الأمر الأول فيها بيان للغاية من تأليف هذا الكتاب، ذلك أن المراد من تأليف الكتاب هو بيان الحكمة من خلق الله جل وعلا للجن والإنس، وهو ماذا؟ توحيد العبادة. وفي ذلك فقه المصنف رحمه الله ودقة تعبيره، أنه ابتدأ بهذه الآية، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: وكذلك ما ألفت لك هذا الكتاب إلا لأبين لك قضايا التوحيد والعبادة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن فيها الغاية من خلق الخلق وإيجادهم، وهو ماذا؟ وهو إفراده جل وعلا بالعبادة. الفائدة الثالثة أن المراد بالتوحيد هو إفراده جل وعلا بالعبادة، ذلك أنه قال: ومعنى يعبدون أي يوحدون، في مقام آخر قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلف أيها الإخوة فسروا قوله جل وعلا إلا ليعبدون أي ليوحدون، وقال هنا: وما، الما هنا نافية، خلقت الجن والإنس، هذا يدل على العموم. أولا يدل على أن الله خلق الإنس والجن فهم جميعا يدخلون في خلقه، ثانيا يدل على أن الأمر بالعبادة لا يستثنى منه أحد، فالجميع مأمورون أو مأمورين بإخلاص العبادة لله جل وعلا، ذلك أنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن والإنس يدخلون في عموم هذا الخطاب: إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن الأمر بالعبادة يشمل الجن ويشمل ماذا؟ الإنس. قوله هنا إلا، هذه أداة استثناء، ليعبدون، اللام هنا لام التعليل، وهي عند النحاة أن يكون ما بعدها كما ذكر الشراح مطلوب شرعا، أي ما خلقتهم لعلة من العلل، لا ليطعموني ولا ليرزقوني ولا ليساندوني ولا ليكافئوني ولا إلا ليعبدوني، أي يفردوني بالعبادة. فمن لم يوحد الله ولم يخلص له في العبادة لم يحقق شرعا المراد من خلقه، لأن الله خلقك لعبادتك وأنت لم تحقق هذا المراد، ولأجل ذلك قال العلماء خلقهم ليطلوا، خلقهم وأوجدهم بأمر ليحققوا هم الأمر الثاني، هو خلقهم لأمر وهو التوحيد ليحققوا هذا التوحيد، فمنهم من آمن ومنهم من كفر كما أخبر جل وعلا. قوله هنا إلا ليعبدون، العبادة هي الخضوع والذل، هذا في اللغة، فإذا اقترن معها المحبة والتعظيم أصبحت عبادة شرعا. والعبادة ومادة عبد تطلق في اللغة على معان كثيرة، ولكن هي عند العرب بمعنى أله، وعبد من الذل والخضوع كما قال طرفة تباري عتاق الناجيات وأتبعت في وصف ناقة، قال وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. المور المعبد يا أخوة الطريق، المعبد أي المذلل من كثرة وطئ الأقدام عليه يصبح الطريق ماذا؟ معبدا. وقال أيضا في وصف ناقة إلى أن تحامدني العشيرة كلها، قال وأفردت إفراد البعيد المعبد أي المذلل. فالعبادة فيها معنى الذل والخضوع لله جل وعلا، وهذا الخضوع المراد منه تحقيق أمر العبادة لله جل وعلا. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما هو معروف لديكم تعريف العبادة، أنه اسم جامع لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال القرطبي رحمه الله إن العبادة هي التذلل والخضوع. وهذه الآية مناسبتها للكتاب أن فيها البيان المراد من خلق الخلق وهو إفرادهم ماذا؟ بالعبادة. قوله هنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية فيها بيان معنى العبادة وفيها عدة مسائل. المسألة الأولى أنه ما من نبي من الأنبياء، أنه ما من أمة من الأمم إلا وقد بعث إليها نبي، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذا دلت عليه النصوص الأخرى كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالله جل وعلا من حكمته أنه بعث في كل أمة ماذا؟ نذير، وفي كل قرية رسول. وظيفة هذا النبي والرسول هو البلاغ والتبيين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما بين ذلك جل وعلا. المسألة الثانية أن دعوة الأنبياء على اختلاف أنواعه، على اختلاف أصولهم وعلى تنوع شرائعهم، كانت دعوتهم منصبة على شيء واحد ألا وهو الدعوة إلى التوحيد. فكل من دعا إلى غير التوحيد أو قلل من شأن التوحيد أو هون منه أو صرف الناس عنه أو فسر التوحيد بغير ما جاءت به الرسل فهو يخالف دعوة الأنبياء والرسل. الأنبياء لم يأتوا بتقرير توحيد الحاكمية وأن الحكم لله، وإن كان ذلك هو من التوحيد لكنه ليس أصلا في التوحيد، ولم يأتي الأنبياء والرسل كذلك بتقرير توحيد الربوبية وأن الله خالق رازق محيي ومميت، لأن ذلك مركوز في الفطر. إنما جاء الأنبياء والرسل بتقرير توحيد الإلهية والعبادة، أن لا يعبد إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وهي الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة، أن دعوة الأنبياء والرسل إن حصلت على تقرير هذا الباب، قال واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. اجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله، لا إله إلا الله. اجتنبوا ماذا؟ الطاغوت، لا إله، اعبدوا الله، إلا الله. فأصبحت دعوة الأنبياء فيها نفي وفيها إثبات. إثبات اعبدوا الله، نفي اجتنبوا الطاغوت. لا يمكن أن تجمع بين التوحيد إلا إن عبدت الله وتجردت من جميع أنواع الطواغيت. فمن أثبت العبودية لله ولم ينفيها عن غير الله لم يحقق التوحيد، ومن نفى العبودية عن الله وأثبتها لغير الله لم يحقق ماذا؟ التوحيد. وذلك ابن القيم رحمه الله قال إن الإثبات لا يكفي. لماذا؟ لأنه لا يمنع المشاركة. أنت عندما قلت أنا أعبد الله لا يمنع أن تعبد غيره، والنفي المحض كذلك لا يكفي لأنه إنكار. أنت إذا قلت لا إله إذن أنت أثبت نفيت حتى الألوهية عن الله جل وعلا، فلا بد من الجمع بين الأمرين. قال واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان على وزن فعلان، طغى يطغو فهو طاغوت. والطاغوت أيها الإخوة كما فسره ابن القيم وفسره مالك قال كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو ماذا؟ فهو طاغوت. وقال الإمام مالك أن الطاغوت كل ما عبد من غير الله جل وعلا. وذكر ابن كثير كلاما جميلا هنا قال لم يزل الأنبياء منذ بعثة نوح عليه السلام إلى بعثة نبينا وهم يدعون إلى تقرير العبادة والنهي عن عبادة الطواغيت وإن تنوعت أشكالها. وذلك مصداق لقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رجال من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إن أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال المصنف رحمه الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى كما جاء ذلك عن مجاهد أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو تفسير التوحيد. ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله. وفي هذه الآية بيان حصر معنى التوحيد وأن المراد منه إفراده جل وعلا بالعبادة. وفي هذه الآية كذلك بيان بأن الأمر بالتوحيد هو من العهد والوصية التي كان الأنبياء يوصون بها، لأن الله جل وعلا وصاهم بها. وقضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. لاحظوا أن من أعظم الوصايا هي الوصية بالتوحيد، بل هي أصل الوصايا، وكل وصية فهي تتبع هذه الوصية. إذ من لم يحققها من باب أولى ألا يحقق الوصايا الأخرى. قال وبالوالدين ماذا؟ إحسانا. ثم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية أيها الإخوة اشتملت على أمر ونهي. فأما الأمر ففي قول الله جل وعلا واعبدوا الله، فيها الأمر بعبادته جل وعلا وإخلاص الدين له. قال ولا، اللا هنا أيها الإخوة لا ناهية، تشركوا، وتشركوا هنا نكرة في سياق النهي، فتعم أمرين. الأمر الأول تعم جميع أفعال الشرك على العموم، لا تشركوا بالله شركا أكبرا ولا شركا أصغرا ولا شركا خفيا كما سيبين لكم أنواع الشرك في باب الخوف من الشرك، فهي عموم في فعل الشرك، فلا تشرك بالله شركا أكبر ولا أصغر ولا خفي، وفيها عموم في المشرك به، فلا تشركوا بالله قبرا ولا نبيا ولا صالحا ولا وليا ولا ملكا ولا غير ذلك. فالله جل وعلا لا يرضى الحمد لله فالله جل يهديكم ويصلحكم، فالله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي ماذا ولا نبي مرسل، الجميع فالجميع داخل في ضمن هذا النهي، فلا تشركوا أي إشراكا به جل وعلا، لا في الفعل ولا في المفعول به، الجميع داخل في أنواع الشرك. وهذه الآية قطعت جميع جذور الشرك بالله سبحانه وتعالى، ودلت على أن الشرك محرم وأن الله جل وعلا قد نهى عنه. ثم قال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين. هذه الآية تسمى الوصايا العشر التي وصى الله جل وعلا بها نبيه، لأن الله قال في نهايتها: ذلكم وصاكم به، فهي من الوصايا العظيمة، من أعظم الوصايا ألا تشركوا به شيئا، ذلك أن الشرك بالله جل وعلا هو مخالف لوصية الله بالأمر بالتوحيد. ثم ساق المصنف رحمه الله أثر ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ختم حياته بالوصية بالتوحيد، بل إن آخر ما أمر به عليه الصلاة والسلام هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذه هي الوصية بالتوحيد، هي هذا آخر وصايا عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يستمسك بغرز محمد عليه الصلاة والسلام فعليه بالثبات على الوصية بالتوحيد. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. قوله هنا: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فيه جواز الإرداف على الدابة، وفيه كذلك فضيلة معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على الدابة. قوله على حمار يقال له عفير، أهداه المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ السؤال هنا كما ذكر العلماء جاء بصيغة الاستفهام: أتدري ما حق الله على العباد؟ الحق هو الأمر الآكد واللازم الذي ينبغي الإتيان به ولا يجوز مخالفته ولا يجوز التهاون كذلك فيه. أتدري ما حق الله على العباد؟ وفي هذه العبارة دليل لما بوب به المصنف رحمه الله عندما قال كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليبين لك أن هذه المقدمة فيها بيان حق الله جل وعلا بالتوحيد، وأن التوحيد هو أصل الأصول، وأن كل ما سواه فهو ينبني عليه. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق الله جل وعلا هو أمر مستحق من الله جل وعلا ومستحق على خلقه، فلا بد أن يأتوا به. فكل من لم يأتي بالتوحيد لم يؤدي حق الله جل وعلا. قال: قلت الله ورسوله ماذا أعلم؟ قال: حق الله على العباد، على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله جل وعلا على عباده، وهو حق مستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لماذا يعبدوه؟ لأنه خلقهم ورزقهم وأعطاهم وأمدهم، هذا واحد. يعبدوه لأنه يستحق العبادة، فكل ما في هذا الكون هو دليل على استحقاقه جل وعلا للعبادة. قال: أن يعبدوه، ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يشرك به شيئا، لأن العبادة لا تكتمل إلا بأمرين: بإخلاص الدين لله، هذا أولا، ثانيا بترك عبادة ما سواه. فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو لم يحقق التوحيد. ثم قال هنا: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق أيها الإخوة هو ليس حق يعني مقابلة، بل هو حق تكرم وتفضل من الله جل وعلا. فأنت ليس لك على الله جل وعلا حق، لأن الله جل وعلا يفعل بك ما يشاء، ولكن تكرم الله جل وعلا وتفضل بأن جعل حقك عليه أن لا يعذبك في حال أخلصت العبادة لله جل وعلا. بعض أهل البدع يقولون أنه حق استحقاق ومقابلة، تعبد الله لا يعذبك. لا أيها الإخوة، ليس للعباد على الله حق، إنما هو حق تفضل وتكرم. والعلماء قالوا إن الله يوجب على نفسه ما يشاء ويمنع على نفسه ما يشاء، ويتكرم على خلقه بما يشاء، فالله لا يقاس بخلقه. قال: أفلا أبشر الناس، من البشارة. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي ذلك بيان جواز كتمان بعض العلم لمصلحة معينة، فإذا زالت هذه المصلحة نشر العلم. قال: فنطق بها معاذ تأثما، لبيان هذا العلم وهذه البشارة من الله عز وجل. نعم. باب فضل التوحيد.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب أيها الإخوة عقده بعد الذي قبله من دقة المصنف. لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله أولا بيّن لك ماذا؟ بيّن لك الغاية من خلق ماذا؟ الخلق، والغاية من بعثة الرسل وهو الدعوة للتوحيد. ثم بيّن لك فضيلة التوحيد ليشهد همتك لدراسة التوحيد ولتعلمه ولنشره ولبثه بين الناس، وأنه لا فضيلة أعظم عند الله جل وعلا من تحقيق التوحيد والإتيان به، لأن التوحيد فضائله لا عد لها ولا حصر. فكأن المصنف يقول لك: الغاية من خلق بعثة الرسل والغاية من الخلق هو إفراده بالتوحيد، والتوحيد فضائله واحد واثنين وثلاثة وأربعة، إن حققتها فأنت على خير عظيم. قال: باب فضل التوحيد. الفضل هو المزية والزيادة والنماء في الشيء. فضل الطهارة أي ميزتها ومكانتها وما يستحق من أتى بها من الخير العميم من عند الله جل وعلا. وفضل التوحيد أي مزيته التي من حققها فله كذا وكذا. قال وما الما هنا إما أن تكون اسم موصول فيكون باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها، وإما أن تكون مصدرية ويكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. الفرق بين الأول والثاني، قال بعض العلماء قوله وبيان الذنوب التي يكفرها قد يفهم منه أن ثمة ذنوب لا يكفرها ماذا؟ التوحيد، ولذلك ناسب أن تكون ما هنا مصدرية فيكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب على العموم، وهذا قال بعض العلماء أنه أظهر. نعم. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الذين آمنوا أي حققوا إيمانهم، قال ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، ماذا لهم؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق على الصحابة هنا كما جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث غيره، شق على الصحابة ما المراد بالظلم، ظنوا أنه ظلم العبد لنفسه، فقالوا وأينا لا يظلم يا رسول الله، إذن من سيحقق هذا الفضل؟ لأننا جميعا نظلم أنفسنا ونقع في هذا الظلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العموم في الظلم يراد منه الخصوص، ألا وهو الظلم الذي بمعنى الشرك، ظلم العبد لربه بوقوعه في الشرك، فقال ليس الذي تذهبون إليه. ولذلك العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على الفهم، وإن كان ظلم العبد لنفسه ونوع من أنواع الظلم، لكن ليس المراد هنا بهذه الآية. قال ليس الذي تذهبون ماذا إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن من حقق التوحيد له الأمن التام والهداية التامة، من لم يحقق التوحيد ليس له الأمن والهداية التامة، من وقع في الشرك فإنه يسلب عنه الأمن وتسلب عنه ماذا؟ الهداية. وكلما حققت التوحيد كلما زاد الأمن والاهتداء، وكلما وقعت في الشرك كلما قل الأمن والاهتداء. قال المصنف هنا أولئك لهم الأمن، الأمن هنا قال العلماء فيه عموم، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، فأما الأمن في الدنيا فالأمن تحقيق التوحيد سبب الأمن، وكل بلدة وكل دولة قامت على التوحيد وحققت التوحيد وجدت الأمن والأمان فيها، وكل دولة دعمت الشرك وأهله وانتشر فيها الشرك إلا سلبت من الأمن، والله جل وعلا عليم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تأملوا معي أيها الأحبة، كلها وعود، الاستخلاف، الأمن، التمكين في الأرض، كل هذه الوعود مشروطة بشرط واحد، قال يعبدوني ولا يشركوا بي شيئا. فمن أراد الأمن في الدنيا فعليه بتحقيق التوحيد، ومن لم يحقق التوحيد سلب الأمن في الدنيا. قال العلماء والأمن في الآخرة، أولا الأمن في القبر بأن يثبته الله على أساس القبر، وأمن في عرصات يوم القيامة، ذلك أن الموحد يكون مطمئنا لأنه حقق ما أمر الله جل وعلا به من تحقيق توحيده جل وعلا. قال وهم مهتدون، في الدنيا لا ضلال لا انحراف لا بدع لا سلوك خاطئ، لا فكر منحرف، لأن تحقيق التوحيد سبب للهداية والعصمة من الضلال، وهم مهتدون أيضا في الآخرة، فيهديهم الله جل وعلا إلى الطريق الحق والصواب. قال العلماء: كلما زاد تحقيق التوحيد كلما ماذا؟ زاد الأمن. وكلما نقص توحيد التوحيد كلما نقص ماذا؟ الأمن. ومن أتى بالتوحيد فقد حصل على الأمن المطلق، ومن لم يحقق التوحيد قد لا يحصل له مطلق الأمن كما بين العلماء. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد أي من تكلم بها، والشهادة هنا أيها الإخوة هي نطق باللسان واعتقاد بالجنان، فمن شهد بمعنى نطق باللسان واعتقد قبل ذلك بقلبه. من شهد أن لا إله إلا الله أي أتى بكلمة التوحيد عارفا بمعناها، مستيقنا بها، آتيا بشروطها، ممتنعا عن موانعها. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا أي ابن عبد الله عبده، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. والعبودية هنا أيها الإخوة جاءت في مقام المدح والثناء، وفي ذلك رد على أهل الإفراط الذين غلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فرفعوه إلى منزلة الرب جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله جل وعلا. ثم قال: عبده ورسوله، أي أثبت له الرسالة وأنه نبي كما دلت بذلك عليه النصوص. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما سمي عيسى كلمة الله لأنه بهذه الكلمة كان، فعيسى ليس هو كن، إنما عيسى بكن كان، بكن ماذا؟ كان، كما دلت على ذلك النصوص. فلا بد أن يؤمن أن عيسى هي الكلمة التي ألقاها جبريل ونفث في روحه من خلال أمه مريم رضي الله عنها. فعيسى كان بكلمة كن ولم يكن قبل ذلك شيئا، فلا بد أن يكون موقنا بذلك مؤمنا به. قال: وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها ألست بربكم، وأمرها بالعبادة وإخلاص الدين له. قال: وروح منه، الإضافة هنا أيها الإخوة والإضافة من باب الفائدة إلى الله جل وعلا على نوعين: إما أن تكون الإضافة عينا قائمة بنفسها مثل الروح، بيت الله، ناقة الله، كعبة الله، روح الله، وروح منه، هذه عين هي قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وتقتضي تشريفا وتكريما لمن أضيفت إليه. النوع الثاني أن تكون الإضافة عينا لا تقوم إلا بنفسها، لا تقوم بنفسها، مثل يد الله، ساق الله، وعين الله، فهذه تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال: والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الجنة حق أن يؤمن بها وأنها موجودة وأنها دار النعيم وأن فيها الثواب وغير ذلك. قال: والنار حق، أي أن عذابها حق وهي موجودة الآن، وأن الله يعذب بها حقيقة ليس كما يزعم الجهمية وغيرهم. وقال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان مقصرا ولو كان مذنبا يدخله الله الجنة على ما كان من عمله بعد أن يغفره ويتجاوز عنه. وفي ذلك من أعظم فضائل التوحيد أنه سبب لدخول الجنة. العلماء قالوا فضائل التوحيد كثيرة، منها التوحيد سبب للشفاعة، التوحيد سبب لعصمة الدم، التوحيد سبب للدخول في الإسلام، التوحيد سبب لمغفرة الذنوب على الفضيلة الرابعة، التوحيد سبب للأمن والأمان وهذا ذكرناه، التوحيد سبب لرفعة المقام في الجنة، التوحيد سبب لتخفيف العذاب والخروج من النار. وهناك فضائل لا حد لها ولا حصر في فضائل ماذا؟ التوحيد. نعم.
ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
قال ولهما، أي البخاري ومسلم، في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار. هذا من فضائل التوحيد، أن التوحيد سبب عظيم لتحريم دخول النار. إما أن يكون هذا التحريم ابتداء، فهو لا يدخل النار ابتداء بسبب التوحيد، يغفر له ذنبه ويتجاوز عنه مع ما عنده من ذنوب المعاصي، أو أن تناله الشفاعة بسبب التوحيد فيدخل الجنة ابتداء ولا يدخل النار. فهذا تحريم مؤبد من أن يدخل النار. وإما أن يكون التحريم مؤقتا، بمعنى أن يدخل النار ولكن بسبب التوحيد يخرج ماذا منها، أو أن يخفف عنه العذاب بسبب تحقيق مفردات ماذا التوحيد. ولا شك على أنه إن كان الأول أو الثاني فهذه فضيلة العظيم. فإن الله حرم على النار، المراد بالتحريم هنا أيضا التحريم في الخلود المؤبد، فلا يوجد في جهنم أحد يخلد فيها وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون كما قال عليه الصلاة والسلام: ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله في النار قبضة فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط، أي بعد أن حقق التوحيد أو كان في قلبه ماذا التوحيد. ولأجل ذلك العلماء يقولون أن تحقيق التوحيد سبب لعدم الخلود في نار جهنم لمن دخله. لمن ماذا؟ لمن دخل، لأن تأبيد العذاب إنما هو في حق الكفار. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. القول هنا لا يراد به القول المجرد، لأن لا إله إلا الله لا تعصم الدم بمجرد قولها حتى يأتي بشروطها وينتفي ماذا عن موانعها. ولذلك قال: يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو القيد، أن تكون هذه الكلمة ابتغاء وجه الله. فمن قالها لخوف فقط، أو قالها نفاقا فقط، أو قالها مداراة ومداهنة ونحو ذلك من دون الاعتقاد لما تضمنته هذه الكلمة من إفراد التوحيد لله جل وعلا، فإنها لا تنفعه، فإنها لا تنفعه ولا تعصم دمه وماله. لذلك قال: يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وعن أبي سعيد،
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع يعامرهن غيري ولرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان الحاكم وصححه.
قال: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك أو أدعوك به، أي خصني بذكرين أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: كل عبادك يقولون هذا، أي أنني أردت شيئا دون كلمة التوحيد لها معنى، لأن الجميع يقولها، فأراد الله أن يبين لموسى عظم هذه الكلمة. فقال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، أي لو بلغ ذنوب العبد السماوات والأرض وكانتا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، قال: لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا نظيره أو يشبه حديث البطاقة، عندما ينسج للعبد السجلات الكثيرة، وكل سجل مد البصر، قال: فتأتي بطاقة من أسفل العرش، قال: فتوضع في السجل فتطيش بها تلك السجلات، قال: فإذا بها لا إله إلا الله. وهذا يدلكم على عظم كلمة التوحيد، لأنه لا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. كلمة التوحيد لو كانت في كفة ترجح بها جميع الأمور الأخرى، لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيته جل وعلا لا تشرك به شيئا لأتاك بقرابها ماذا؟ بقرابها مغفرة، لعظم كلمة ماذا؟ التوحيد. نعم.
وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
حديث الترمذي هذا يدل على فضل التوحيد، وأنه سبب لتكفير الذنب، وأن العبد إن لقى الله جل وعلا ولو بالذنوب العظيمة خلى الشرك بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يغفر له ويتجاوز عنه. قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا يدلكم على خطورة الشرك، ويدلكم على أهمية تحقيق التوحيد، وأن تحقيق التوحيد سبب عظيم لمغفرة الذنب والتجاوز، وسبب كذلك لنيل رضا الله جل وعلا والجنة. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا قيد، شيئا نكرة، فتعم جميع أنواع الشرك، للشرك الأكبر وللأصغر وللخفي، وهذا أيها الإخوة صعب تحقيقه على كثير من الناس، لأن هذا القيد قيد مهم. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال: لأتيتك بقرابها ماذا؟ مغفرة. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، أنه جل وعلا جعل ماذا؟ جعل المغفرة لمن حقق التوحيد وأتى به بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي. وفي هذا حديث دليل، والأحاديث الأخرى كلها دليل لما بوب به المصنف من باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد سبب عظيم لتكفير ماذا؟ الذنوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله.